بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه، إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية. كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإنه قد سبق بيان الشيخ رحمه الله تعالى لصفة الزيارة الشرعية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومر معنا نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. وهكذا أهل العلم تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم وعملا بالنصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع عند زيارة القبور لا يفعلون إلا الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، ويتجنبون ما سوى ذلك مما أحدثه ويحدثه الناس. ولما كانت في هذا الباب تقع من الناس والعوام والجهال أخطاء كثيرة ومتنوعة في هذا الباب، قصد الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن يبين بعض الأمور التي لا تفعل تنبيها على الخطأ فيها وتحذيرا للمسلمين منها وصيانة لأديانهم ودينهم وعقيدتهم وتوحيدهم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. هذه الثلاث، المسح التقبيل والطواف، إنما تشرع ببيت الله سبحانه وتعالى، إنما تشرع ببيت الله سبحانه وتعالى، فلا طواف إلا بالبيت العتيق، كما قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمسح لم يأتي إلا للحجر الأسود لمن لم يتمكن من تقبيله والركن اليماني، والتقبيل لم يأتي إلا للحجر الأسود خاصة، للحجر الأسود خاصة، ولهذا لا يقبل مكان من جدار أو حاء أو سارية أو غير ذلك من الأشياء، ولا يمسح إلا هذا الذي دل عليه الدليل. وإذا قال قائل: لما نقبل الحجر ونمسح الركن اليماني؟ جواب ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وعملا بما جاء عنه. عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين قبل الحجر الأسود ثم قال وأسمع من حوله، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومرة كان رضي الله عنه يطوف من مع يعلى بن أمية رضي الله عنه، فلما تجاوزوا الحجر الأسود أخذه يعلى، أخذ يده يعلى بن أمية من أجل أن يمسح الركن الذي في الحجر بعد الحجر الأسود، فسأله عمر ماذا تريد؟ قال أن نمسح على. قال هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هذا الركن؟ قال أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيت يمسح هذا الركن؟ قال لا. قال امضي إذن. هذا الآن من الكعبة، ولم يرضى عمر أن يمسحه، لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسحه. وديننا اتباع، ديننا اتباع، ديننا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدنيا كلها، ليس هناك بقعة في الدنيا أو موضع يشرع أن يقبل إلا الحجر الأسود، ولا موضع يشرع أن يمسح إلا الحجر الأسود الركن اليماني، حتى بقية جهات الكعبة ما تمسح، ولا المقام مقام إبراهيم ما يمسح، فضلا عن أبواب مداخل الحرم أو الأبواب أو السواري أو غيرها، ما يمسح شيء من ذلك ولا يقبل. وأما الطواف فبالبيت، فمن يقبل مكانا أيا كان، قبر أو مثلا ضريح أو جدار أو نحو ذلك، أو يمسح أو يطوف به، فهذا كله ليس من دين الله ولا من شرعه ولا من وحيه ولا من تنزيله، وإنما هو من وحي الشيطان، ليس من شرع الله ولا من دينه سبحانه وتعالى. فينبه الشيخ بذلك، يقول لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة، بل هو بدعة منكرة. قال ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته أو تفريج كربته أو شفاء مريضه أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من الله، وطلبه من الأموات شرك، طلبه من الأموات شرك، لأن الشرك ما هو؟ أن يصرف حق الله لغير الله، هذا هو الشرك. الشرك أن يصرف حق الله لغير الله، أن يسوى غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى. والدعاء من حقوق الله الخاصة به على عباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن ربي لسميع الدعاء. دعاء حق الله وحده، لا يدعى إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يسأل إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يكشف الكرب إلا الله، لا ينجي من الغم إلا الله. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ أين تذكر الإنسان؟ أين عقله إذا كان ينزل طلبته وحاجته بغير ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. لا يحل لأحد يأتي عند قبره ويقول: يا رسول الله أسألك أن تشفي مريضي أو أن تشفيني أو أن تفرج همي أو تنفس كربي أو أن تقضي ديني أو نحو ذلك. لا يسأل إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال في دعائه للمريض صلوات الله وسلامه عليه: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء من يحفظه ويعقل معناه يصح منه عقلا وديانة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك أن تشفيني؟ أيصح منه عقلا وديانة أن يقول: أسألك أن تشفيني؟ وهو عليه الصلاة والسلام القائل في دعاء: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. خليل الرحمن قال الله عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي والله، والشافي من أسمائه سبحانه وتعالى، لأنه لا شفاء إلا شفاؤه، لأن الشفاء بيده، فلا يطلب، لا يطلب كشف الغم ولا شفاء المريض ولا إغاثة المكروب ولا غير ذلك إلا من الله، إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: لا يطلب إلا من الله، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغير الله، وعبادة لغير الله. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد وإخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطاعة والاتباع له عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فتحقيق الشهادة بالمتابعة، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتحقيق لا إله إلا الله بالتوحيد وإخلاص الدين لله جل في علاه. فدين الله يقوم على هذين الأصلين، والعمل لا يقبل من العامل أيا كان إلا بالإخلاص المعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ننتبه لهذه المسألة، يغلط فيها كثير. لا يجوز أن نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني ليس للزائر أن يقف أمام القبر ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. إذا كنت تريد أن يكون شفيعا لك عند الله فسأل الله ذلك، قل في دعاك: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. ادعو الله، اسأل الله جل وعلا، لأن الشفاعة ملك الله، الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، فتسأل ربك جل وعلا: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من أهل شفاعته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أهل شفاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال: لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. لماذا؟ قال: لأنها ملك لله. قال الله: فلا تطلب إلا منه. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك الله، ولا يشفع شافع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فمن أراد أن يشفع له الشفعاء من الأنبياء وغيرهم فليسأل ذلك من الله وليطلب ذلك من الله. قال تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، أفراط الأولاد الصغار الذين يموتون قبل البلوغ، هؤلاء شفعاء، شفعاء لوالديهم. هل للوالد أن يذهب إلى قبر طفله فرطه ويقول: يا ابني فلان اشفع لي، يخاطب الميت: يا ابني اشفع لي عند الله؟ إذا كنت تريد أن يشفع لك هذا الفرط قل: اللهم شفع في أفراطي، اللهم اجعلهم شفعاء لي، اللهم إني أسألك. يسأل الله جل وعلا، يسأل رب العالمين سبحانه. قال: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، وأما الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لا يطلب منهم شيء، الميت لا يطلب منه شيء. لماذا؟ يذكر لك لأن ذلك لم يشرع، هذا الأمر الأول، لأن ذلك لم يشرع. والعبادة ماذا؟ توقيفية، لا بد فيها من دليل يدل على الإذن، يدل على أن المشروع، أن هذا مشروع، فهذا لم يشرع، ليس هناك لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على سؤال الأموات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لأن الميت قد انقطع عمله، الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه المستثنات، قال: إلا ما استثناه الشارع. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها في سياق: إن كان ذاك وأنا حي، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ماذا يفهم منه؟ قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني أنه بعد ما يموت لا يستغفر لأحد، لا يستغفر لأحد. فإذا قال قائل: ماذا تقول في تقولون في قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ يقال: الآية في حياته، الآية هذه الآية في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا تنزل على ما بعد الممات. ما بعد الممات قال هو عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد موته لا يستغفر لأحد. لكن إذا كنت تريد إذا كنت تريد في هذا الزمان أن تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بالمغفرة فاعمل بسنته، منها على سبيل المثال: اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات دعا للمحلقين. أنت إذا حججت أو اعتمرت وحلقت فزت بثلاث دعوات منه عليه الصلاة والسلام لك بالمغفرة. رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، دعا لك بالرحمة إذا كنت تعتني، اعتني بسنته حتى تفوز بدعوته. أما أن يأتي إنسان ويخالف شرعه ويخالف دينه ويأتي بأمور لا دليل عليها، ولا يقول أنا أريد أن يكون لي حظ من شفاعته أو حظ من يعني دعائه لي بالمغفرة، فهذه الأمور لا تنال إلا باتباعه والأخذ بسنته والتمسك بهديه صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الذي يشير إليه في أحاديث كثيرة، يعني دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام لمن يفعل أمورا معينة، فكثيرة هذه واردة في السنة، دعاء بالمغفرة، دعاء بالرحمة، دعاء بنظرة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي، كثيرة هذه. فالذي يريد أن يكون من أهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليستمسك بهديه ولينزم غرزه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، لقدرته، لأن الله يعني أقدره على ذلك في الحياة، يدعو ويستغفر، ومن يأتي يطلب منه يدعو الله له، هذه شفاعته، يدعو الله له، لكن بعد موته لا يدعو لأحد، ويوم القيامة يطلب منها الناس أن يدعو الله لهم فيدعو الله لهم، يطلب منها الناس في الموقف أن يشفع لهم فيستأذن رب العالمين يسجد، يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، ما معنى أما في الدنيا فمعلوم؟ كثير ما كان يأتي الصحابة رضي الله عنهم ويطلبون منه الدعاء، كثيرا ما كانوا يأتونه ويدعو لهم. أما الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، المسلم يدعو لإخوانه، وإذا طلب أخ من أخيه أن يدعو له فدعا له لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخي اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، يعني يدعو الله لي عند الله، اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك، لمن طلب منه ذلك، أن يسأل الله ويشفع لأخي، اللهم إني أسألك لأخي أن تفرج كربته، أن تيسر أمره، أن تعينه، أن تقضي دينه، يدعو الله لأخي، يدعو الله لأخي، إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. أما إذا كان يطلب شيئا محرما لا يدعو له، بل يدعو الله له بالهداية والصلاح والتوفيق، يدعو له بما ينفعه. قال وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله، إلا بعد إذن الله سبحانه، يعني للشافع، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انتهينا الآن من الحالة الدنيوية والحالة الأخروية. أما حالة الموت، فهي حالة خاصة تختلف عن الدنيا وتختلف عن يوم القيامة، لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، يعني في الحديث المتقدم قوله صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال إلا مما استثناه الشارع، قال ما إذا مات ابن آدم انقطع عمله، من عمله استغفاره لأخيه، هذا من عمله استغفاره لأخيه ودعاه لنفسه ودعاه لإخوانه، هذا من عمله، لكن انقطع بالموت، بدليل إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ثم ذكر المستثنيات وليس منها الدعاء، لا لنفسه ولا لغيره، ليس منها، ليس داخل. قال وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك، فلا يجوز إلحاقه بذلك. ثم يقول الشيخ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت، لأن ليست من جنس حياته قبل الموت. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. الله قال عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء، هل المراد بها الحياة الدنيوية؟ إذا كان المراد بالحياة بحياتهم الحياة الدنيوية فمعنى ذلك أن شهداء أحد وشهداء بدر وغيرا من الشهداء دفنوا أحياء، ما ماتوا، دفنوا أحياء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا الحياة الدنيوية لكان معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوه وهو حي ما مات. الله جل وعلا قال إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فباعتبار هذه الحياة مات عليه الصلاة والسلام، ولما مات بعض الصحابة رضي الله عنهم حصل عندهم تردد وشك هل مات أو لم يموت، وجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل عليه ونظر وقبل رأسه وعرف أنه قد مات، وخرج وقال كلمة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والذي يعبد من هو الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، هذه الثلاثة كلها ما تعبد ولا تستحق من العبادة شيء. العبادة للواحد الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لا يعبد الله ولا يدعى الله ولا يسأل الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال لا شك أنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. ولهذا العلماء قالوا الروح لها تعلقات في بالجسد مختلفة، يعني في الدنيا لها تعلق وبالبرزخ لها تعلق ويوم القيامة لها تعلق، أكمل تعلقات الروح بالجسد يوم القيامة. قال بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الحياة البرزخية. إذا قال قائل إذا كان باعتبار الدنيا ميت وهو في القبر حي حياة برزخية كيف هذه الحياة، بماذا يجاب؟ علمه عند الله. أمور البرزخ التي جاء الإخبار عنها في النصوص نسلم بها تسليما تاما ولا نخوض في كيفياتها. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا دفن وصرف عنه أهله أتاه ملكان فأجلسه يجلسانه؟ الآن لما تنظر المكان الذي يدرج فيه ويدخل فيه الميت هل يتسع لجلوس؟ هل يتسع لأن يجلس؟ ونحن نعتقد أنه يجلس. إذا قال قائل كيف؟ نقول هذا علم عند الله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا تقاس الأمور والأحوال والصفات البرزخية على أحوال الدنيا، وكيفياتها علمها عند الله سبحانه وتعالى. قال بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله. ولهذا تقدم في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حتى هذه كيفيتها الله أعلم، هذه كيفيتها الله أعلم، علمها عند الله سبحانه. لكن كل ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام حق ونؤمن به، فدل ذلك على أنه ميت، دل ذلك على أنه ميت. قال إلا رد الله علي روحي، دل ذلك على أنه ميت. والله جل وعلا قال في القرآن إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال أفإن مات أو قتل، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، رد الله علي روحي، هذا دليل على أن الروح فارقت الجسد لكنها ترد عليه عند السلام، عند السلام رد الله علي روحي لأرد عليه السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وأشرت إلى شيء منها، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الشيخ وإنما بسطنا هذا للحاجة إليه. نعم.
قال رحمه الله أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف. قال وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم.
أنا ما أدري هل هذا أيضا من الشيخ ولا هل أنا وأما ما يفعله في نسختك موجود؟ نعم، على كل يراجع في نعم.
قال وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه مسألة أيضا أخرى ينبه عليها، ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام، يعني يقف قياما طويلا. نحن مر معنا يعني الأثر المروي وفي الموطأ وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح، أنه كان يقف في المواجهة أمام القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف، ما يقف طويل، ما يقف طويلا، يسلم وينصرف رضي الله عنه. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، وسيفصل ذلك. الآن هما مسألتان، الأولى رفع الصوت والثانية طول القيام. أما رفع الصوت يقول: لأن الله نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده. للتوضيح، الآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لو جاء شخص وقف أمامه ثم بأعلى صوته قال: السلام عليكم، أيعد هذا من الأدب؟ يرفع صوته عاليا، أو يسلم بصوت يسمع؟ أيهما الأدب، صوت يسمع المخاطب أو صوت عالي يهز المكان من قوته؟ هل يعد هذا من الأدب رفع الصوت؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصحابي رضي الله عنه كان جهوري الصوت، من هو؟ ها؟ لا، ها؟ ثابت بن قيس بن شمس، لما نزلت هذه الآية خاف على نفسه لأن صوته كان عالي بطبيعته، طبيعة صوته كان عالي، وكان خائف أن هذه الآية تشمله، صوته فيه ارتفاع بطبيعته، بعض الناس طبيعة صوته فيه ارتفاع، دعك من هذا الذي يأتي ويرفع الصوت، لا، هو طبيعة صوته فيه ارتفاع، فكان خائف أن تطبق عليه الآية، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف أن تكون الآية تنطبق عليه. انظر الأدب الرفيع الذي عليه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا قال قائل: هذا الآن الذي في الآية في حياته، هذا في حياته، الشيخ قال كلمة جميلة جدا ننتبه لها، ماذا قال؟ قال: محترم حيا وميتا، قال: محترم حيا وميتا، صلوات الله وسلامه وبركاته. ستأتي كلمة الشيخ. هذه واحدة، مسألة طول القيام. قال: ولأن طول القيام عند قبره والإكثار من تكرار السلام يسبب أو يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل إذا كان زحام وضغط، هذا يصيح وهذا يرفع صوته وهذا يخاصم الذي بجواره وهذا يدفعه. قال: يؤدي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرع الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات التي تقدم ذكرها. قال الشيخ رحمه الله: وهو محترم حيا وميتا، وهو محترم حيا وميتا. قال: فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الآداب الشرعية، ما يخالف الآداب الشرعية أو الأدب الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو. ما هي قبلة الدعاء؟ كثير يأتي في الأحاديث قال يقول: فاستقبل القبلة فدعا، كثيرة هذه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقبل القبلة فدعا. القبلة البيت هي قبلة الدعاء كما أنها قبلة الصلاة، ولهذا يستحب يستحب وليس شرطا في الدعاء أن يستقبل الداعي القبلة, يستحب أن يستقبل القبلة. مر معنا التنبيه على مسألة تتعلق بالوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف كان أمامه الجبل بينه وبين القبلة, فهل للإنسان أن يستقبل الجبل والقبلة في وراء ظهره ويدعو مستقبل الجبل ويقول له إني استقبلت الجبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, هل يكون أصاب في هذا؟ يقول أنا استقبلت الجبل مثل ما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف والجبل أمامه وكان مستقبلا القبلة عليه الصلاة والسلام, لم يكن مستدبرا لها. فهذا الذي يأتي ويستقبل الجبل والقبلة خلفها أو القبلة عن يسارها أو عن يمينه ما فعل السنة. وقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة, يستقبل البيت, والذي يريد أن يدعو يستقبل القبلة. ولم يأتي أن يشرع الإنسان إن أراد أن يدعو أن يستقبل قبرا, أن يستقبل قبرا ما جاء هذا. الذي جاء في الأحاديث الكثيرة من أراد أن يدعو يستقبل القبلة. هكذا يقول ما يفعل بعض الزوار وغيره من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يده يدعو, فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو من البدع. ما هو الذي من البدع؟ يعني يستقبل القبر ويدعو الله, هذا بدعة. لكن إذا كان يستقبل القبر ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله, هذا مسألة ثانية, هذا الشرك, هذا لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تدرون متى قاله النبي هذا الكلام العظيم في هذا الحديث: عليكم بسنتي, تدرون متى قاله؟ قال على إثر موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقالوا: يا رسول الله, كأنها موعظة مودع, فأوصنا, أعطنا وصية جامعة. والمودع لما يوصي يستقصي ما لا يستقصي غيره. قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, يرى تغيرات وأعمال مختلفة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل له: ماذا نفعل؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ فأجاب دون أن يسأل, قال: فعليكم بسنتي, هذا هو المخرج, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم محدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول: كل بدعة ضلالة. وفي من يقول: لا, ليست كل بدعة ضلالة, يعني يستثني على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لو فيه استثناء, لو كان عليه استثناء استثنى النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان في بعض البدع ليست ضلالة لقال الناصح صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة إلا ما كان من البدع كيت وكيت, مثل ما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. استثنى, لما كان فيه استثنى استثنى من العموم, هنا لم يستثنى, قال: كل بدعة ضلالة. ويأتي بعض الناس ويستثني, يجعل في البدع التي ليس لها أصل في الدين يجعلها ليست ضلالة, بل ويعدها من دين الله, يعدها من دين الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قالوا: رأى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي، هذا مسلسل بآل البيت، عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. كيف يتخذ القبر عيدا؟ بالإكثار أو بالتخصيص، يعني مثلا يقول كل سبت أو كل بعد عشاء أو نحو ذلك. ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور. ما المعنى؟ يعني معطلة من الصلاة والذكر كالشأن والحال في القبور. ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال في حديث أيضا صحيح ثابت يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين، يعني في الأرض، يبلغونني عن أمتي السلام. يعني من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا في أي ساعة من الليل والنهار، هناك ملائكة تبلغ. والآن بعض الزوار يحملونهم، حتى بعضهم يسأل أهل العلم، يعني يقول أنها كثر علي الأشخاص، يعرفون أنه سيسافر، كل من يلقاه من جيرانه وإخوانه وقرباته: سلم لنا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول: سلم لنا على النبي، يعني أحدهم يذكر، أحدثكم عن وقائع نعلمها، أحدهم يذكر أنه من حرص على هؤلاء الذين طلبوا منه السلام كان يكتب اسماءهم في قائمة، ويريد ماذا؟ يعني لو بلغ عددهم 200 مثلا، إذا وقف أمام القبر يتلو هذه الأسماء اسما: فلان يبلغك السلام، وفلان يبلغك السلام، وفلان يبلغك السلام، وجارنا فلان يبلغك السلام. ولو كانت القضية بهذه الطريقة، كل من جاء مع قائمة من جيرانه وإخوانه يقف في المواجهة، كيف يكون هذا القيام؟ أحد هؤلاء يعني جاء يستفتي هنا أحد أهل العلم، قال: إني يعني كتبت قائمة بأسماء من طلبوا مني السلام وضاعت الورقة، إيش أفعل الآن لما يسلم؟ يقول الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. هل في تبليغ الملائكة ضاعت الورقة؟ في تبليغ الملائكة هل هناك مسألة ضاعت الورقة أو نسي الاسم؟ هل يوجد شيء من هذا؟ لكن تعالى الذي يقول بلغ، ممكن تضيع الورقة وممكن أيضا ينسى، ويسأله إذا رجع: ها عسى بلغت، يقول: والله نسيت، ما ذكرت، والله مع الزحمة ومع والله نسيت، سامحني. هل هذا يحدث من الملك يبلغونني عن أمة السلام؟ إذا قال لك شخص: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، ماذا تقول له في ضوء الآن ما فهمت؟ ماذا تقول له؟ تقول له: يا أخي، أكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت، والملائكة تبلغ، ما تحتاجني ولا تحتاج أمثالي، تراي أنا أنسى، والذاكرة ضعيفة، وكثير الآن يقولون لي افعل كذا. الملائكة تبلغ، ما تحتاج، لا تحتاج لا أنا ولا أمثالي في هذا. إن لله، هذا حديث صحيح، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السنة. وما يحتاج أيضا هذا الذي في أقصى الدنيا يبحث عن أشخاص سيسافرون المدينة حتى ينقل معهم السلام، وإذا تأخر ما وجد أحد يتعطل، لا ما تتعطل في أي ساعة من أي وقت، أكثر من الصلاة والسلام عليه. فالملائكة تبلغ، إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم أينما يبلغني أينما كنتم. في لفظ قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الملائكة تبلغ سواء كنت في مسافة بعيدة أو دون ذلك. قال وهكذا ما يفعل بعض الزوار، هذا يؤجل اللقاء القادم، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يسر لحجاج بيت الله حجهم وأتم لهم نسكهم وتقبل طاعتهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: تنبيهات لزائري قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، الثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإنه قد سبق بيان الشيخ رحمه الله تعالى لصفة الزيارة الشرعية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومر معنا نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف. و هكذا أهل العلم تأسيا بالصحابة رضي الله عنهم وعملا بالنصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع عند زيارة القبور لا يفعلون إلا الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، ويتجنبون ما سوى ذلك مما أحدثه ويحدثه الناس. ولما كانت في هذا الباب تقع من الناس والعوام والجهال أخطاء كثيرة ومتنوعة في هذا الباب، قصد الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن يبين بعض الأمور التي لا تفعل تنبيها على الخطأ فيها، وتحذيرا للمسلمين منها وصيانة لأديانهم ودينهم وعقيدتهم وتوحيدهم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. هذه الثلاث، المسح التقبيل والطواف، إنما تشرع ببيت الله سبحانه وتعالى، إنما تشرع ببيت الله سبحانه وتعالى، فلا طواف إلا بالبيت العتيق كما قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمسح لم يأتي إلا للحجر الأسود لمن لم يتمكن من تقبيله، والركن اليماني. والتقبيل لم يأتي إلا للحجر الأسود خاصة، للحجر الأسود خاصة، ولهذا لا يقبل مكان، لا يقبل مكان من جدار أو حاء أو 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 سارية أو غير ذلك من الأشياء، ولا يمسح إلا هذا الذي دل عليه الدليل. وإذا قال قائل: لما نقبل الحجر ونمسح الركن اليماني؟ جواب ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وعملا بما جاء عنه. عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله عنه أمير المؤمنين قبل الحجر الأسود ثم قال وأسمع من حوله، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومرة كان رضي الله عنه يطوف مع يعلى بن أمية رضي الله عنه، فلما تجاوزوا الحجر الأسود أخذه يعلى، أخذ يده يعلى بن أمية من أجل أن يمسح الركن الذي في الحجر بعد الحجر الأسود، فسأله عمر: ماذا تريد؟ قال: أن نمسح على. قال: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هذا الركن؟ قال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيت يمسح هذا الركن؟ قال: لا. قال: امضي إذن. هذا الآن من الكعبة، ولم يرضى عمر أن يمسحه لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح. وديننا اتباع، ديننا اتباع، ديننا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الدنيا كلها، ليس هناك بقعة في الدنيا أو موضع يشرع أن يقبل إلا الحجر الأسود، ولا موضع يشرع أن يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني، حتى بقية جهات الكعبة ما تمسح، ولا المقام، مقام إبراهيم ما يمسح، فضلا عن أبواب مداخل الحرم أو الأبواب أو السواري أو غيرها، ما يمسح شيء من ذلك ولا يقبل. وأما الطواف فبالبيت، فمن يقبل مكانا أيا كان، قبر أو مثلا ضريح أو جدار أو نحو ذلك، أو يمسح أو يطوف به، فهذا كله ليس من دين الله ولا من شرعه ولا من وحيه ولا من تنزيله، وإنما هو من وحي الشيطان، ليس من شرع الله ولا من دينه سبحانه وتعالى. فينبه الشيخ بذلك، يقول: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة بل هو بدعة منكرة. قال ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته أو تفريج كربته أو شفاء مريضه أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من الله، وطلبه من الأموات شرك، طلبه من الأموات شرك، لأن الشرك ما هو؟ أن يصرف حق الله لغير الله، هذا هو الشرك. الشرك أن يصرف حق الله لغير الله، أن يسوى غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى. والدعاء من حقوق الله الخاصة به على عباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن ربي لسميع الدعاء. دعاء حق الله وحده، لا يدعى إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا يسأل إلا الله، لا يدعى إلا الله، لا يكشف الكرب إلا الله، لا ينجي من الغم إلا الله. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أين تذكر الإنسان؟ أين عقله إذا كان ينزل طلبته وحاجته بغير ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. لا يحل لأحد يأتي عند قبره ويقول يا رسول الله أسألك أن تشفي مريضي أو أن تشفيني أو أن تفرج همي أو تنفس كربي أو أن تقضي ديني أو نحو ذلك. لا يسأل إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا رب العالمين. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال في دعائه للمريض صلوات الله وسلامه عليه: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء من يحفظه ويعقل معناه يصح منه عقلا وديانة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك أن تشفيني؟ أيصح من عقلا وديانة أن يقول أسألك أن تشفيني؟ وهو عليه الصلاة والسلام القائل في دعاء: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. خليل الرحمن قال الله عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي والله، والشافي من أسمائه سبحانه وتعالى، لأنه لا شفاء إلا شفاؤه، لأن الشفاء بيده، فلا يطلب، لا يطلب كشف الغم ولا شفاء المريض ولا إغاثة المكروب ولا غير ذلك إلا من الله، إلا من الله سبحانه وتعالى. قال لا يطلب إلا من الله، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغير الله، وعبادة لغير الله. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد وإخلاص العبادة لله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطاعة والاتباع له عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فتحقيق الشهادة بالمتابعة، تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتحقيق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بالتوحيد وإخلاص الدين لله جل في علاه. فدين الله يقوم على هذين الأصلين، والعمل لا يقبل من العامل أيا كان إلا بالإخلاص المعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ننتبه لهذه المسألة، يغلط فيها كثير. لا يجوز أن نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني ليس للزائر أن يقف أمام القبر ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. إذا كنت تريد أن يكون شفيعا لك عند الله فسأل الله ذلك، قل في دعاك اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ادعو الله، ادعو الله، اسأل الله جل وعلا، لأن الشفاعة ملك الله، الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، فتسأل ربك جل وعلا اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من أهل شفاعته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من أهل شفاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. قال لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لماذا؟ قال لأنها ملك لله، قال الله فلا تطلب إلا منه، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك الله، ولا يشفع شافع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فمن أراد أن يشفع له الشفعاء من الأنبياء وغيرهم فليسأل ذلك من الله وليطلب ذلك من الله. قال تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، أفراط الأولاد الصغار الذين يموتون قبل البلوغ، هؤلاء شفعاء، شفعاء لوالديهم. هل للوالد أن يذهب إلى قبر طفله فرطه ويقول يا ابني فلان اشفع لي، يخاطب الميت يا ابني اشفع لي عند الله؟ إذا كنت تريد أن يشفع لك هذا الفرط قل اللهم شفع في أفراطي، اللهم اجعلهم شفعاء لي، اللهم أني أسألك، يسأل الله جل وعلا، يسأل رب العالمين سبحانه. قال وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، وأما الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لا يطلب منهم شيء، الميت لا يطلب منه شيء. لماذا؟ يذكر لك لأن ذلك لم يشرع، هذا الأمر الأول، لأن ذلك لم يشرع. والعبادة ماذا؟ توقيفية، لا بد فيها من دليل يدل على الإذن، يدل على أن المشروع، أن هذا مشروع، فهذا لم يشرع، ليس هناك لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على سؤال الأموات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن الميت قد انقطع عمله، الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه المستثنات، قال إلا ما استثناه الشارع. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها في سياق: إن كان ذاك وأنا حي، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ماذا يفهم منه؟ قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني أنه بعد ما يموت لا يستغفر لأحد، لا يستغفر لأحد. فإذا قال قائل: ماذا تقول في تقولون في قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول؟ يقال الآية في حياته، الآية هذه الآية في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا تنزل على ما بعد الممات. ما بعد الممات قال هو عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد موته لا يستغفر لأحد. لكن إذا كنت تريد إذا كنت تريد في هذا الزمان أن تفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بالمغفرة، فاعمل بسنته. منها على سبيل المثال: اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات دعا للمحلقين. أنت إذا حججت أو اعتمرت وحلقت فزت بثلاث دعوات منه عليه الصلاة والسلام لك بالمغفرة. رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، دعا لك بالرحمة. إذا كنت تعتني اعتني بسنته حتى تفوز بدعوته. أما أن يأتي إنسان ويخالف شرعه ويخالف دينه ويأتي بأمور لا دليل عليها، ولا يقول: أنا أريد أن يكون لي حظ من شفاعته أو حظ من يعني دعائه لي بالمغفرة، فهذه الأمور لا تنال إلا باتباعه والأخذ بسنته والتمسك بهديه صلوات الله وسلامه عليه. قال: هذا الذي يشير إليه في أحاديث كثيرة، يعني دعوات للنبي عليه الصلاة والسلام لمن يفعل أمورا معينة، فكثيرة هذه واردة في السنة: دعاء بالمغفرة، دعاء بالرحمة، دعاء بنظرة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي، كثيرة هذه. فالذي يريد أن يكون من أهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليستمسك بهديه ولينزم غرزه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، لقدرته، لأن الله يعني أقدره على ذلك في الحياة، يدعو ويستغفر، ومن يأتي يطلب منه يدعو الله له، هذه شفاعته يدعو الله له. لكن بعد موته لا يدعو لأحد، ويوم القيامة يطلب منها الناس أن يدعو الله لهم فيدعو الله لهم، يطلب منها الناس في الموقف أن يشفع لهم فيستأذن رب العالمين يسجد، يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم. ما معنى أما في الدنيا فمعلوم؟ كثير ما كان يأتي الصحابة رضي الله عنهم ويطلبون منه الدعاء، كثيرا ما كانوا يأتونه ويدعو لهم. أما الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، المسلم يدعو لإخوانه، وإذا طلب أخ من أخيه أن يدعو له فدعا له لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخي اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، يعني يدعو الله لي عند الله، اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك، لمن طلب منه ذلك، أن يسأل الله ويشفع لأخي: اللهم إني أسألك لأخي أن تفرج كربته، أن تيسر أمره، أن تعينه، أن تقضي دينه. يدعو الله لأخي، يدعو الله لأخي إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. أما إذا كان يطلب شيئا محرما لا يدعو له، بل يدعو الله له بالهداية والصلاح والتوفيق، يدعو له بما ينفعه. قال: وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله، إلا بعد إذن الله سبحانه، يعني للشافع، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انتهينا الآن من الحالة الدنيوية والحالة الأخروية. أما حالة الموت فهي حالة خاصة، تختلف عن الدنيا وتختلف عن يوم القيامة، لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه، إلا ما استثناه الشارع، يعني في الحديث المتقدم قوله: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا مما استثناه الشارع. قال: ما إذا مات ابن آدم انقطع عمله، من عمله استغفاره لأخيه، هذا من عمله، استغفاره لأخيه ودعاه لنفسه ودعاه لإخوانه، هذا من عمله، لكن انقطع بالموت، بدليل إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ثم ذكر المستثنيات، وليس منها الدعاء لا لنفسه ولا لغيره، ليس منها، ليس داخل. قال: وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك، فلا يجوز إلحاقه بذلك. ثم يقول الشيخ: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت، لأن ليست من جنس حياته قبل الموت. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. الله قال عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء، هل المراد بها الحياة الدنيوية؟ إذا كان المراد بحياتهم الحياة الدنيوية، فمعنى ذلك أن شهداء أحد وشهداء بدر وغيرا من الشهداء دفنوا أحياء، ما ماتوا، دفنوا أحياء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا الحياة الدنيوية لكان معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوه وهو حي، ما مات. الله جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فباعتبار هذه الحياة مات عليه الصلاة والسلام، ولما مات بعض الصحابة رضي الله عنهم حصل عندهم تردد وشك، هل مات أو لم يموت؟ وجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل عليه ونظر وقبل رأسه وعرف أنه قد مات، وخرج وقال كلمة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والذي يعبد من هو؟ الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، هذه الثلاثة كلها ما تعبد ولا تستحق من العبادة شيء. العبادة للواحد الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لا يعبد الله، لا يدعى الله، لا يسأل الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قال: لا شك أنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. ولهذا العلماء قالوا: الروح لها تعلقات بالجسد مختلفة، يعني في الدنيا لها تعلق وبالبرزخ لها تعلق ويوم القيامة لها تعلق. أكمل تعلقات الروح بالجسد يوم القيامة. قال: بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الحياة البرزخية. إذا قال قائل: إذا كان باعتبار الدنيا ميت وهو في القبر حي حياة برزخية، كيف هذه الحياة؟ بماذا يجاب؟ علمه عند الله. أمور البرزخ التي جاء الإخبار عنها في النصوص نسلم بها تسليما تاما ولا نخوض في كيفياتها. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا دفن وصرف عنه أهله أتاه ملكان فأجلسه يجلسانه؟ أنت الآن لما تنظر المكان الذي يدرج فيه ويدخل فيه الميت، هل يتسع لجلوس؟ هل يتسع لأن يجلس؟ ونحن نعتقد أنه يجلس. إذا قال قائل: كيف؟ نقول: هذا علم عند الله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، نعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا تقاس الأمور والأحوال والصفات البرزخية على أحوال الدنيا، وكيفياتها علمها عند الله سبحانه وتعالى. قال: بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله. ولهذا تقدم في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حتى هذه كيفيتها الله أعلم، هذه كيفيتها الله أعلم، علمها عند الله سبحانه. لكن كل ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام حق ونؤمن به، فدل ذلك على أنه ميت، دل ذلك على أنه ميت. قال: إلا رد الله علي روحي، دل ذلك على أنه ميت. والله جل وعلا قال في القرآن: إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: أفإن مات أو قتل. وعلى أن روحه قد فارقت جسده، رد الله علي روحي، هذا دليل على أن الروح فارقت الجسد، لكنها ترد عليه عند السلام، عند السلام، رد الله علي روحي لأرد عليه السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وأشرت إلى شيء منها، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الشيخ وإنما بسطنا هذا للحاجة إليه. نعم.
قال رحمه الله: أخطاء تقع من بعض زوار القبر الشريف. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم.
أنا ما أدري هل هذا أيضا من الشيخ ولا هل أنا. وأما ما يفعله في نسخة موجود. نعم. على كل يراجع في. نعم.
قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه مسألة أيضا أخرى ينبه عليها، ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، ما يفعل بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام، يعني يقف قياما طويلا. نحن مر معنا يعني الأثر المروي وفي الموطأ وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح، أنه كان يقف في المواجهة أمام القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف، ما يقف طويل، ما يقف طويلا، يسلم وينصرف رضي الله عنه. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، وسيفصل ذلك. الآن هما مسألتان، الأولى رفع الصوت والثانية طول القيام. أما رفع الصوت يقول: لأن الله نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده. للتوضيح، الآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لو جاء شخص وقف أمامه ثم بأعلى صوته قال: السلام عليكم، أيعد هذا من الأدب؟ يرفع صوته عاليا، أو يسلم بصوت يسمع؟ أيهما الأدب، صوت يسمع المخاطب أو صوت عالي يهز المكان من قوته؟ هل يعد هذا من الأدب رفع الصوت؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصحابي رضي الله عنه كان جهوري الصوت، من هو؟ ها؟ لا، ها؟ ثابت بن قيس بن شمس، لما نزلت هذه الآية خاف على نفسه لأن صوته كان عالي بطبيعته، طبيعة صوته كان عالي، وكان خائف أن هذه الآية تشمله، صوته فيه ارتفاع بطبيعته، بعض الناس طبيعة صوته فيه ارتفاع، دعك من هذا الذي يأتي ويرفع الصوت، لا هو طبيعة صوته فيه ارتفاع، فكان خائف أن تطبق عليه الآية، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف أن تكون الآية تنطبق عليه. انظر الأدب الرفيع الذي عليه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا قال قائل هذا الآن الذي في الآية في حياته، هذا في حياته، الشيخ قال كلمة جميلة جدا ننتبه لها، ماذا قال؟ قال محترم حيا وميتا، قال محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته. ستأتي كلمة الشيخ، هذه واحدة. مسألة طول القيام، قال ولأن طول القيام عند قبره والإكثار من تكرار السلام يسبب أو يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل إذا كان زحام وضغط، هذا يصيح وهذا يرفع صوته وهذا يخاصم الذي بجواره وهذا يدفعه. قال يؤدي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرع الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات التي تقدم ذكرها. قال الشيخ رحمه الله وهو محترم حيا وميتا، وهو محترم حيا وميتا، قال فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الآداب الشرعية، ما يخالف الآداب الشرعية أو الأدب الشرعي. نعم.
قال رحمه الله وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو. ما هي قبلة الدعاء؟ كثير يأتي في الأحاديث قال يقول فاستقبل القبلة فدعا، كثيرة هذه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة فدعا. القبلة البيت هي قبلة الدعاء كما أنها قبلة الصلاة، ولهذا يستحب وليس شرطا في الدعاء أن يستقبل الداعي القبلة، يستحب أن يستقبل القبلة. مر معنا التنبيه على مسألة تتعلق بالوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف كان أمامه الجبل بينه وبين القبلة، فهل للإنسان أن يستقبل الجبل والقبلة في وراء ظهره ويدعو مستقبل الجبل ويقول إني استقبلت الجبل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يكون أصاب في هذا؟ يقول: أنا استقبلت الجبل مثل ما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف والجبل أمامه وكان مستقبلا القبلة عليه الصلاة والسلام، لم يكن مستدبرا لها. فهذا الذي يأتي ويستقبل الجبل والقبلة خلفه أو القبلة عن يساره أو عن يمينه ما فعل السنة. وقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، استقبل البيت، والذي يريد أن يدعو يستقبل القبلة. ولم يأتي أنه يشرع الإنسان إن أراد أن يدعو أن يستقبل قبرا، أن يستقبل قبرا، ما جاء هذا. الذي جاء في الأحاديث الكثيرة من أراد أن يدعو يستقبل القبلة. هكذا يقول ما يفعل بعض الزوار وغير من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو. فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع. ما هو الذي من البدع؟ يعني يستقبل القبر ويدعو الله، هذا بدعة. لكن إذا كان يستقبل القبر ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، هذا مسألة ثانية، هذا الشرك، هذا لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا تدرون متى قاله النبي هذا الكلام العظيم في هذا الحديث: عليكم بسنتي، تدرون متى قاله؟ قال على إثر موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أعطنا وصية جامعة. والمودع لما يوصي يستقصي ما لا يستقصي غيره. قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، يرى تغيرات وأعمال مختلفة، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. كأنه قيل له ماذا نفعل، ما المخرج، ما الحل؟ فأجاب دون أن يسأل، قال فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، وفي من يقول لا ليست كل بدعة ضلالة، يعني يستثني على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لو فيه استثناء، لو كان عليه استثناء استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان في بعض البدع ليست ضلالة لقال الناصح صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إلا ما كان من البدع كيت وكيت، مثل ما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، استثنى لما كان فيه استثنى، استثنى من العموم، هنا لم يستثنى، قال كل بدعة ضلالة. ويأتي بعض الناس ويستثني، يجعل في البدع التي ليس لها أصل في الدين يجعلها ليست ضلالة، بل ويعدها من دين الله، يعدها من دين الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قالوا رأى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال ورأى علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك، فنهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي، هذا مسلسل بآل البيت، عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. كيف يتخذ القبر عيدا؟ بالإكثار أو بالتخصيص، يعني مثلا يقول كل سبت أو كل بعد عشاء أو نحو ذلك. ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور. ما المعنى؟ يعني معطلة من الصلاة والذكر كالشأن والحال في القبور. ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي صلى الله عليه وسلم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال في حديث أيضا صحيح ثابت يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يعني في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام، يعني من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، من يصلي في على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في الدنيا في أي ساعة من الليل والنهار هناك ملائكة تبلغ، هناك ملائكة تبلغ. والآن بعض الزوار يحملونهم، حتى بعضهم يسأل أهل العلم، يعني يقول أنها كثر عليه الأشخاص، هو يعرفون أنه سيسافر، كل من يلقاه من جيرانه وإخوانه وقرباته سلم لنا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول سلم لنا على النبي. يعني أحدهم يذكر أحدثكم عن وقائع نعلمها، أحدهم يذكر أنه من حرص على هؤلاء الذين طلبوا منه السلام كان يكتب أسماءهم في قائمة ويريد ماذا؟ يعني لو بلغ عددهم 200 مثلا إذا وقف أمام القبر يتلو هذه الأسماء اسما اسما، فلان يبلغك السلام وفلان يبلغك السلام وفلان يبلغك السلام وجارنا فلان يبلغك السلام. ولو كانت القضية بهذه الطريقة كل من جاء مع قائمة من جيرانه وإخوانه يقف في المواجهة، كيف يكون هذا القيام؟ أحد هؤلاء يعني جاء يستفتي هنا أحد أهل العلم، قال إني يعني كتبت قائمة بأسماء من طلبوا مني السلام وضاعت الورقة، إيش أفعل الآن؟ الآن لما يسلم يقول الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام، هل في تبليغ الملائكة ضاعت الورقة؟ في تبليغ الملائكة هل هناك مسألة ضاعت الورقة أو نسي الاسم؟ هل يوجد شيء من هذا؟ لكن تعالى الذي يقول بلغ، ممكن تضيع الورقة وممكن أيضا ينسى، ويسأله إذا رجع ها عسى بلغت، يقول والله نسيت ما ذكرت، والله مع الزحمة ومع والله نسيت سامحني. هل هذا يحدث من الملك يبلغونني عن أمة السلام؟ إذن إذا قال لك شخص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، ماذا تقول له في ضوء الآن ما فهمت؟ ماذا تقول له؟ تقول له يا أخي أكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت، والملائكة تبلغ، ما تحتاجني ولا تحتاج أمثالي، تراي أنا أنسى والذاكرة ضعيفة، وكثير الآن يقولون لي افعل كذا، الملائكة تبلغ ما تحتاج، لا تحتاج لا أنا ولا أمثالي في هذا. إن لله، هذا حديث صحيح، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وما يحتاج أيضا هذا الذي في أقصى الدنيا يبحث عن أشخاص سيسافرون المدينة حتى ينقل معهم السلام، وإذا تأخر ما وجد أحد يتعطل، لا ما تتعطل في أي ساعة من أي وقت، أكثر من الصلاة والسلام عليه. فالملائكة تبلغ، إن لله ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فإن تسليمكم أينما يبلغني أينما كنتم. في لفظ قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الملائكة تبلغ سواء كنت في مسافة بعيدة أو دون ذلك. قال وهكذا ما يفعل بعض الزوار، هذا يؤجل اللقاء القادم، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.